قال السيد الماتم رحمه الله: لا يجوز للإنسان إجارة نفسه لصياغة آنية الذهب والفضة وأخذ الأجرة حرامون. هذه المسألة اختلفت الأقوال فيها باعتبار اختلاف المباني في استعمال آنية الذهب والفضة، حيث ذكرنا أن المنهي في آنية الذهب والفضة هل هو حرمة هو الاستعمال أو المنهي الأكل والشرب أو المنهي الاقتناء، حينئذ تختلف الأحكام. فمن قال بأنه أن المنهي عن آنية الذهب والفضة خصوص الأكل والشرب، فحينئذ يشترط في حرمة صياغتها أمران. الأمر الأول أنه يعلم بأن الذي يشتريه إنما يجعله في خصوص الأكل والشرب، وأنه الأمر الثاني يترتب على فعله الحرام، هذا هو الذي يكون. فإذا تحقق هذين الشرطين حرم على هذا الشخص صياغة آنية الذهب والفضة لترتب الحرام على هذه الآنية، وما يترتب عليه حرام فيكون محرما، فصياغتهما حرام حينئذ. هذا هو بناء على أن المنهي من الذهب والآنية الذهب والفضة خصوص الأكل والشرب. كذلك إن قلنا بأن المنهي في آنية الذهب والفضة الاستعمال أيضا يشترط فيه نفس الشرطين، أولا أن يكون يترتب على فعله الاستعمال المحرم وعلم الصائغ بأن هذا يترتب عليه هذا، فإذا تحقق هذين الشرطين أيضا يحرم على هذا الشخص صياغة آنية الذهب والفضة لعلمه ولترتب الحرام عليه فيكون محرما حينئذ، وأخذ الأجرة على الفعل الحرام حرام حينئذ. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو بالنسبة إليه. وأما إذا قلنا بأن المنهي حرمة الاقتناء كما ذهب إليه السيد الماتن رحمه الله، حيث جعل أن المنهي في آنية الذهب والفضة مطلق الانتفاع والاقتناء، فحينئذ لا يشترط فيه هذين الشرطين. مجرد صياغة الإناء، إناء الآنية الذهب والفضة، وبيعها أما لنفسه أو بيعها للغير إنما يكون محرما لحرمة الاقتناء، لحرمة مطلق الانتفاع، الانتفاع الاقتناء من موارد الانتفاع أيضا، فيحرم حينئذ. بناء على هذا الأمر، سواء قلنا بالمقالة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا يختص بخصوص الإجارة، بل كل معاوضة محرمة حينئذ. فإذا صالح على هذه آنية الذهب والفضة مع ثمن أو هبة معوضة فلا يختص بالإجارة، فإنه إذا في الصورتين الأولتين إذا علم بترتب الحرام عليه وأنه إذا ترتب على فعله الحرام يحرم حينئذ، كانت المعاملة إجارة أم كان صلحا معوضا أم كانت هبة معوضة. هذا بالنسبة إلى ما ذكره في هذه المسألة. المسألة الثانية، قال بأنه يجب على المالك كسر هذه الآنية، لما عرفتم من أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالهما سواء كان في الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال أو مطلق الانتفاع والاقتناء، فإن هذه الهيئة مبغوضة عند الشارع الأقدس، وأن الشارع الأقدس ألغى مالية هذه الهيئة فهي مبغوضة عند الشارع، فيجب على المالك كسر آنية الذهب والفضة لمبغوضية هذه الهيئة ولعدم احترام هذه الهيئة عند الشارع، فلا مالية لهذه الهيئة فيجب عليه كسرها حينئذ. وهذا صحيح ولا إشكال فيه أن هذه الهيئة لما كانت مبغوضة فيجب على المالك كسر هذه الهيئة، كما وجب في كل هيئة مبغوضة عند الشارع الأقدس. آلات القمار، آلات اللهو والطرب والموسيقى أيضا نفس الكلام، الصليب نفس الكلام، فإن هذه هيئات محرمة عند الشارع الأقدس، مبغوضة عنده، وقد ألغى مالية هذه الهيئة فلا مال بالنسبة إليها، يجب على مالكها كسرها حينئذ. هذا واضح بهذه الطريقة لا بأس به، إلا أنه يمكن التخلص من هذا بإعطاء الهيئة إلى من يستحل ذلك اعتقادا، إما أنه من غير ديننا أو أنه لا يرى يعتقد اجتهادا أو تقليدا بأن الآنية الذهب والفضة إنما يحرم استعمالها لأجل الأكل والشرب فقط، ولا أستعمله في الأكل والشرب، أما نفس الهيئة وهذه لا أستعملها، حينئذ هذا كسر يجوز إعطاه والتخلص منه من هذه الناحية. كذلك لا يختص بالكسر، بل يشمل ما إذا محى صورة الآنية ولو بجعلها في شيء آخر، بحيث يمحى صورة هذه الهيئة هيئة آنية الآنية، فلا يختص بخصوص الكسر كما ذكره السيد الماتن، بل يمكن جعل الآنية آنية الذهب والفضة في شيء آخر بحيث يمحي هذه الهيئة، هذا هم أيضا يجب عليه. هذا بالنسبة إلى المالك. أما غير المالك، فلو كان شخص يملك هذه الآنية آنية الذهب والفضة، أنا الذي أكون أرى هذه الآنية، ما هو تكليفي بالنسبة إليه؟ أنكم تعلمون أن هنا نهي عن المنكر، والنهي عن المنكر فيه شروط، لا بد من تحقق هذه الشروط حتى يجب على هذا الشخص النهي عن المنكر. ومن جملة الشروط علم الناهي بأن هذا الشخص الذي يملك هذه الهيئة هو رأيه حرمة الاقتناء، ولذلك ومع ذلك اقتنى هذه الآنية. أما إذا علم بعدم بأن اعتقاده هو الحلية الاقتناء أو أنه موضوعا مختلف عنده، مثلا هذا الشخص يرى أن الإبريق من آنية الذهب والفضة، وذاك الشخص يرى بأن الإبريق ليس من الآنية، الآنية شيء والإبريق شيء آخر، فلا بد في النهي عن المنكر أن يكون هناك علم للناهي بأن الطرف الآخر يعلم بالحكم ويعلم بالموضوع، حينئذ يجوز له يجب عليه النهي عن المنكر. وتعلمون بأن النهي له مراتب متعددة، تارة بالقول وأخرى بالفعل، فإذا لم ينتهى بالقول يجب عليه كسر هذه الآنية، كما يجب عليه كسر الهيئات المبغوضة عند الشارع الأقدس، كذلك في المقام إذا تحققت شروط النهي عن المنكر يجب عليه النهي عن المنكر المرتبة الأولى بالقول، فإذا لم ينتهي الطرف الآخر يجوز له الكسر، بل يجب عليه الكسر لأنه من مراتب النهي عن المنكر. فحينئذ بناء على هذا الأمر ما ذكره السيد الماتن صحيح. فأما غيره فإنه إذا علم الشخص بأن الذي يقتنيه يعلم بحرمته وأن هذه آنية الذهب والفضة، يجوز يجب عليه النهي عن المنكر لمبغوضية هذه الهيئة عند الشارع الأقدس، فلا يمكن أن تتحقق هذه الهيئة في أي يد كانت، فيجب عليه النهي عن المنكر، ومن مراتب النهي عن المنكر هو كسر هذه الهيئة، لا بد أن يكون هذا الكسر من بعد المرتبة الأولى أو علمه بعدم الانتفاع من المرتبة الأولى وهو مرتبة القول وإرشاده حينئذ. ف فإذا علم الناهي بعدم فائدة القول وفائدة الإرشاد يجوز له حينئذ الكسر. هذا هو لأنه من مراتب النهي، هذا بالنسبة إلى علم. وأما إذا كان هناك شك عند هذا من أن هذا الطرف الآخر هل هو عالم بحرمة اقتناء آنية الذهب والفضة، فيجب عليه إرشاده أولا وتعليمه، فإن امتنع حينئذ يترتب عليه، أو أنه شك في أن هذا الذي اقتنى هذه الآنية هل أنه آنية الذهب عنده حينئذ أو أنه، فلا بد من استبيان الحالي، هل أن الإبريق الموجود عنده هذا الناهي يرى بأنه من الآنية، يمكن أن يكون الطرف الآخر يرى بأنه ليست من آنية الذهب والفضة حتى يكون اقتناءها حراما أو هيئتها مبغوضة عند الشارع الأقدس، فيجب الاستبيان حينئذ. فحينئذ إذا شك فيجب عليه الاستبيان ثم يترتب عليه النهي عن المنكر، ولا يجوز له مقدمة الكسر. فالحالات ثلاثة والصور ثلاثة. الصورة الأولى ما إذا علم غير المالك بأن المالك يعلم بحرمة اقتناء الذهب والفضة وأن هذه آنية موضوعا حكما وموضوعا معلوم عنده، حينئذ يجب عليه النهي عن المنكر، لأن هذه الآنية بما هي آنية مبغوضة عند الشارع الأقدس، هيئتها مبغوضة، قد ألغى الشارع الأقدس ماليتها، فيجب كسرها حينئذ. والإذن وإلغاء المالية من قبل الشارع للهيئة إذن منه في استعمال المادة أيضا، إذ أنكم تعلمون أن المادة ملك للطرف الآخر، والمادة إذا كانت ملكا لا يجوز له التصرف في ملك الغير إلا برضاه. لكن في هذا المورد لما كان الشارع قد ألغى ماليتها ما الهيئة وأنه لا احترام لهذه الهيئة، كأنه أذن في التصرف في المادة حينئذ، فإذن شرعي وإن لم يكن إذن مالكي. هذا في صورة العلم. وأما إذا لم يعلم بذلك أو علم، الصورة الثانية ما إذا علم بأن الطرف الآخر اجتهادا أو تقليدا لا يرى بحرمة الاقتناء مو حكما أو موضوعا. الصورة الثالثة ما إذا لم يعلم حاله حينئذ، فالصورة الثانية علم بأنه اجتهادا أو تقليدا لا يحرم الاقتناء حكما وموضوعا، الصورة الثالثة لا يعلم بذلك، ففي هاتين الصورتين لا يجوز عليه الكسر حينئذ حتى يستبين الحال. حينئذ أدلة النهي عن المنكر لا يشمل مثل هذه الصورة، إذ من شروط النهي عن المنكر علم الناهي بأن الطرف الآخر يعلم بالحرمة ويعصي الله تبارك وتعالى، فعينئذ يجب عليه النهي عن المنكر ويجوز له الكسر حينئذ، بل يجب عليه الكسر. هذا هو الصور التي ذكرها. فالسيد الماتن رحمه الله ربط غير المالك بالاختلاف العقيدي، فإنه إذا اتفق عقيدة في حرمة هذه الآنية حكما وموضوعا فإنه يجب عليه النهي والكسر. وأما إذا اختلف ولم يعلم بذلك أو علم بعدم اتفاقهما في الرأي فلا يجوز له التصرف، ولكنما لا بد من تقييد هذا الكلام بأنه الكسر إنما يصح فيما إذا لم يمكن إرشاده، وأما إذا أمكن إرشاده وهو يكسره حينئذ لا يجب عليه الكسر حينئذ. فإن تعهد المالك أنه يكسر هذه الأية يسقط عني الكسر حينئذ، أو أني أرشده إلى أنه قلد الغير مع شروط العدول الذي يقول بعدم حرمة الاقتناء إلا لأجل الأكل والشرب أو لأجل الاستعمال، وهو يريد أن يحتفظ بهذه الآنية، فقلد غير من تقلده حتى يصح لك الاقتناء حينئذ. صحيح هذا إرشاد منه، إذا تحقق شروط العدول يصح له العدول، وإلا ليس لعبا أنه أن يرجع لمستاد آخر بمجرد أنه هذا يجوز وذاك لا يجوز، بل لا بد من توفر شروط العدول. هذا أيضا إرشاد، فهذه المراتب لا بد أن تحفظ حينئذ. فالمصنف وإن لم يذكر تلك المراتب لمعلومية تلك المراتب، ثم قال ولو استلزم الكسر تلف المال ضمن، فإن هذا يضمن المال، إذ الإذن من الشارع في إتلاف الهيئة نهيا عن المنكر لا يستلزم الإذن في تلف المادة، فلو استلزم إتلاف المادة يضمن. هذا النهي عن المنكر أخذ آنية الذهب والفضة وألقاها في البئر أو ألقاها في البحر، يضمن قيمة المادة أن الكسر كسر الهيئة كان لك مجازا، أما إتلاف المال فلم يكن مجازا. فاختلاف إنه يمكن في الشرع الأقدس أن يعطي الشارع الأقدس الإذن في الارتكاب ولكنه لم يعطي الإذن في الضمان في إسقاط الضمان، مثل ما إذا جاز له أكل مال الغير لأجل حفظ نفسه ولكنه يضمن قيمته، هذا الأكل يجب عليه ضمان قيمة هذا الأكل. ففي المقام أن الشارع الأقدس وإن أذن له في إتلاف هذه الهيئة وكسرها نهيا عن المنكر، إلا أنه لم يأذن ولا منافاة بينهما، لم يأذن في إتلاف المادة، فلو اتلفها يجب عليه الضمان. فبهذه الصورة يجب عليه ضمان المادة وإن وجب عليه كسر الهيئة. هذا كله فيما إذا لم يكن التخلص منه بطريق آخر، وإلا إذا كان هناك تخلص من هذه الهيئة بغير الكسر يتقدم هذا على الكسر حينئذ. هذه هي المسألة. ثم